أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. المسألة رقم 5، قال: يجوز الاقتداء بمن لا يتمكن من كمال الإفصاح بالحروف أو كمال التأدية إذا كان متمكنا من القدر الواجب فيها في القراءة، وإن كان المأموم أفصح منه. المسألة واضحة، لأن المعتبر ليس هو الفصاحة، وإنما المعتبر شنو؟ قراءة صحيحة. إذا كان يقرأ قراءة صحيحة ولو كان هو بحسب الفصاحة وكذا، ليس أفصح من المأموم، لكنه يأتي بقراءة صحيحة ويخرج الحروف من مخارجها الصحيحة، لا مشكلة في أن لا يكون أفصح من المأموم ويكون المأموم أفصح منه. يعني واضحة هذه القضية. بعبارة أخرى، الدليل دل على اشتراط صحة القراءة، ما كنت دلالة على ما هو أكثر من ذلك. مسألة 6، قال: لا يجب على غير المحسن الائتمام بمن هو محسن. يعني شنو لا يجب عليه؟ يعني يجوز له أن يصلي منفردا بالمقدار الذي يتمكن منه، يعني بالقراءة شنو ناقصة التي يتمكن منها، ولا يجب عليه الائتمام. وأكو قارية يرى بماذا أنه يجب عليه الائتمام، بينما هذه المسألة بحثناها في أول ما دخلنا فيها في بحث صلاة الجمعة، صلاة الجمعة بحثناها هناك مفصلا، وانتهينا إلى هذه النتيجة أنه لا يجب على المأموم إذا كان ممن، على الإنسان إذا كان ممن لا يحسن القراءة، لا يجب عليه الائتمام، بل يجوز له أن يصلي صلاة منفردة بقراءة ناقصة بالمقدار الذي يحسنه. من دون فرق بين أن يكون قادرا على التعلم أو لا، هذا من أبحثنا. حتى إذا كان قادرا على التعلم هو يجوز له ماذا؟ لا يجب عليه الاهتمام، لا يجب عليه الاهتمام. قادر على التعلم لا، حتى إذا لم يكن قادرا على التعلم مع ذلك لا يجب عليه الاهتمام. فلا فرق بين عدم وجوب الاهتمام عليه بين أن يكون قادرا على التعلم أو لا يكون قادر على التعلم. نعم، الشيء الوحيد اللي ذكرناه هناك تبعا لبعض المحققين على ما تقدم، أن العجز هذا عن القراءة الصحيحة، كان عاجز عن القراءة الصحيحة، لا يحسن القراءة الصحيحة لأنه عاجز عنها وغير قادر عليها، إذا كان عجزه عن تقصير، عن تقصير، يعني فرضنا أنه كان قادرا على التعلم، إذا كان قادر على التعلم بطبيعة الحال يكون قادر على الإتيان بالواجب على وجهه شنو؟ كامل والتام، يعني قادر على القراءة الصحيحة. إذا كان قادر على التعلم أنه قادر على القراءة الصحيحة، إذا كان قادرا على الصلاة القراءة الصحيحة باعتبار قدرته على التعلم، حينئذ يتنجز التكليف عليه. تكليف بماذا؟ إنه يجب عليه أن يأتي بالصلاة بقراءة شنو؟ صحيحة. يتنجز عليه التكليف لأنه قادر عليه. فإذا فرضنا أنه ترك التعلم، ترك عامدا عالما، ترك ماذا؟ ترك التعلم، حينئذ وإن كان صار عاجزا عن القراءة وأصبح لا يتمكن من القراءة الصحيحة لأنه ترك شنو؟ ترك التعلم الذي هو كان قادرا عليه. فإذا ترك التعلم عامدا عالما وأصبح عاجزا بترك التعلم، عاجزا عن من؟ عن القراءة الصحيحة، وصار عاجزا عن أداء الواجب المطلوب منه، حينئذ يعتبر هذا هو مفوت علما لهذا الواجب، عن تقصير هو يكون مفوتا لهذا الواجب، ومفوت له باختياره وأنه بغير اختياره كالأخرس مثلا، لا هذا مفوت للواجب باختياره. ليش؟ لأنه قادر على التعلم وتركه عن تقصير، تركه عامدا عالما، فيكون قد فوت الواجب عليه بعد تنجزه عليه لأنه قادر على أدائه بالشكل الصحيح والمطلوب. وفي هذه الحالة، في هذه الحالة العقل يحكم مشارع، العقل يحكم بوجوب الائتمام فرارا عن شنو؟ المحذور العقاب، لأنه بعد تنجز العقاب، بعد تنجز التكليف عليه وهو خالفه باختياره، ويستحق شنو؟ يستحق العقاب، فأصبح عاجزا عن شنو؟ عن القراءة الصحيحة. فإذا لم يأتم يكون قد فوت عليه التكليف، هو التكليف الذي هو قادر على ماذا؟ قادر على امتثاله، فوت عليه التكليف باختياره، هذا يستحق العقاب. طب كيف يفر من هذا العقاب؟ بأن يأتم، لأنه إذا أتم سوف يدرك ماذا؟ الصلاة الصحيحة. لكن الوجوب الائتمام في المقام ليس وجوبا شرعيا، وإنما هو وجوب عقلي فرارا من محذور العقاب. إذا كان قادرا على التعلم، هذا المقصود من عن إذا ترك، إذا كان عجزه عن تقصير، هذا الاستدراك. قلنا في البداية بأنه ماكو فرق بين أن يكون قادر على التعلم أو لا، على كلا التقديرين لا يجب عليه التعلم، لا يجب عليه الاهتمام، على كلا التقديرين. نعم استدراك، لكن مو استدراك من الحكم الشرعي، ما نريد نثبت حكم شرعي بماذا؟ بوجوب الاهتمام، وإنما نثبت حكم عقلي. فإذا كان قادرا على التعلم، بطبيعة الحال يكون قادرا على ماذا؟ قادرا على القراءة الصحيحة. فإذا كان قادر على الصحة الصحيحة، إذن بإمكانه أن يأتي بصلاة بقراءة شنو؟ صحيحة، فيتنجز عليه التكليف بالصلاة مع القراءة الصحيحة، يتنجز عليه هذا. فإذا ترك التعلم عامدا عالما عن تقصير، ترك التعلم وأصبح عاجزا عن القراءة بتركه التعلم، صار عاجز ما يقدر يقرأ قراءة صحيحة، لأنه ترك التعلم، حينئذ يكون مفوتا للواجب، والعقل يرى بأنه يستحق العقاب على ماذا؟ على تفويت الواجب. في هذه الحالة تدارك هذا ودفع العقاب يكون بماذا؟ بأن يأتي بالصلاة جماعة. فالعقل في هذه الحالة يحكم بوجوب الائتمام دفعا لماذا؟ دفعا للعقاب بعد فرض تنجز التكليف عليه. هذا كله تقدم في أوائل البحث عن في صلاة الجماعة. مسألة رقم 8، رقم 7، قال لا يجوز على غير المحسن، لا يجوز إمامة الأخرس لغيره، يعني لغير الأخرس لا تجوز إمامة الأخرس، هو واضح، لأن الشرط أن يكون الإمام شنو؟ ممن يحسن شنو؟ القراءة، أن يكون الإمام ممن يحسن القراءة، يعني هذا غير الأخرس يكون يقتدي، يقتدي بشخص شنو؟ يحسن القراءة. يحسن القراءة شنو؟ أن تكون قراءة قراءة شنو؟ صحيح. ومن الواضح بأن الأخرس إذا كان إمام الجماعة أن ما يأتي به هو أصلا ليس قراءة، ليس قراءة، لا هي قراءة تامة ولا هي قراءة ناقصة، فمن لا يحسن القراءة يأتي بالقراءة لكنها قراءة ناقصة. الآخر أصلا لا يأتي بقراءة، ما يأتي به ليس قراءة، وإنما إشارة، مجرد إشارة. فحينئذ لا يجوز لغير الأخرس أن يقتدي. بماذا؟ أن يقتدي بالأخرس، لأن المعتبر في إمام الجماعة أن يكون ممن يحسن قراءة، يعني أن يقرأ قراءة صحيحة. والأخرس مو فقط لا يقرأ قراءة صحيحة، وإنما لا يقرأ أصلا، وإنما هو يشير بيده. هنا المعلوم أن ما يأتي به الأخرس ليس قراءة لا تامة ولا ناقصة، وإنما هو مجرد شنو؟ إشارة. ومن المعلوم أن هذه الإشارة وإن كانت تجزي الأخرس نفسه، تجزي الأخرس ويكتفي بها وتقوم مقام قراءته، إلا أن إجزاءها عن قراءة غيره أخرس يشير بيده، وهذه الإشارة تكون بدل عن ماذا؟ عن قراءة غير الأخرس، لأن غير الأخرس يجب عليه شنو؟ القراءة إما بنفسه أو بشنو؟ بتوسط الإمام، والإمام بحسب الفرض لا يقرأ شيئا، وإشارته لا تكون مجزية عن ماذا؟ عن قراءة المأموم. فواضح أن المسألة يعني متفق عليها أيضا، هي لا فيها في أنه لا تجوز إمامة الأخرس لغيره. وهذا يقول نقول به عدم الجواز حتى إذا قلنا بالجواز في المسألة السابقة، لم نقل بالجواز، لكن حتى إذا قلنا فهنا لا نقول بالجواز، يعني حتى إذا قلنا بجواز إمامة من لا يحسن القراءة بمن يحسنها، من يحسنها، حتى إذا قلنا هناك بجواز إمامة من لا يحسن القراءة لمن لا يحسن القراءة، لا إمامة من لا يحسن القراءة لمن يحسن القراءة من باب الاكتفاء بالقراءة شنو؟ ناقصة. لو فرضنا هكذا، قلنا لو فرضنا من باب أقعدهم فت قاعدة، بعضهم يلتزم يا صاحب الجواز أن إمامة الناقص الكامل تصح. فحتى لو قلنا بجواز إمامة من لا يحسن القراءة لمن يحسنها في المقام، لا نقول بهذا بإمامة الأخرس لغيره. ليش؟ أنا لا أقرأ، لأن هاي مجرد إشارة وليست قراءة. هذاك قراءة ناقصة، أكو مجال يقال بأنها تقوم مقام القراءة شنو؟ صحيحة تام، لكن هنا هذه ليست قراءة أصلا. المسألة هكذا، قال لا يجوز إمامة الأخرس لغيره وإن كان ممن لا يحسن الغير. الغير تكلمنا عن من أخرس يا أمه من يحسن القراءة، إنها ما يجوز. الآن نجي لفرع ثاني، أخرس يا أمه من لا يحسن القراءة، يقول مع ذلك لا يجوز إمامة الأخرس لمن يحسن القراءة، وكذا لا تجوز إمامته لمن لا يحسن القراءة، باعتبار أن من لا يحسن القراءة تجب عليه القراءة شنو؟ ناقصة، وبالمقدار الذي يتمكن منه، بالمقدار الذي يحسنه. ومن الواضح أن إشارة الأخرس الإمام لا تقوم مقام قراءة المأموم، لا تقوم مقام قراءة المأموم. المطلوب من المأموم القراءة التامة، ما يقدر عليها، يجب عليه أن يقرأ قراءة شنو؟ ناقصة. إشارة الإمام الأخرس لا تقوم مقام القراءة الواجبة على المأموم. ثم قال نعم تجوز إمامته لمثله الأخرس، للأخرس تجوز إمامته لمثله. هذا مو واضح. تجوز إمامة الأخرس لمثله، هذا يعني نفس الكلام الذي ذكرناه في عدم جواز إمامة من لا يحسن القراءة. لمن لا يحسن القراءة هو يتكرر هنا في المقام، وهو أنه لا دليل على ماذا؟ على الاكتفاء بإشارة ماذا؟ بإشارة الإمام الآخر. هذا المأموم الأخرس هو شنو؟ هو دل الدليل على أن إشارته تقوم مقام شنو؟ قراءته. لكن ما عنده دليل على أن إشارة الغير تقوم مقام قراءته، ما عندنا دليل يدل على أن إشارة الغير تقوم مقام ماذا؟ مقام قراءة المأموم الأخرس. وإن كان هذا الأخرس بالإشارة تصح منه الصلاة، لأن إشارته تقوم مقام قراءته. لكن إشارة غيره تقوم مقام قراءته، هذا من جهة ماكو دليل عليه. إذا ماكو دليل عليه صارت عدم مشروعية الجماعة. الأصل عدم مشروعية الجماعة بهذا الشكل. وهذا اللي ذكر السيد الماتن، أنه تجوز إمامته لمثله على غرار الجماعة اللي ذهبوا هناك في ماذا؟ في أنه تجوز إمامة من لا يحسن لمن لا يحسن. يشتركان في النقص. وأكو رأي مو يعني مو بالقليل، ليس قليلا، من يذهب إلى جواز ذلك. ما دام اشتركا في النقص فيجوز إمامة أحدهما علما للآخر. أنا استشكل في هذا. هذا كمل المسألة. قال نعم يجوز إمامته لمثله، سيد الماتن هذا رأيه، وإن كان الأحوط الترك. هذا احتياط شنو؟ استحباب يصير، خصوصا هذا الاحتياط يتأكد مع وجود غيره، يعني وجود شخص ثالث ليس شنو؟ ليس أخرسا. يتأكد الاستحباب ترك الاهتمام بيش بالأخرس، بل لا يترك الاحتياط في هذه الصورة، حول إلى احتياط شنو؟ وجوبي. في صورة، في صورة وجود شخص ثالث ليس أخرسا، يقول الأحوط وجوبا أن لا يتم الأخرس بالأخرس مع وجود شخص ثالث. إحنا نقول لا، الأحوط وجوبا عدم الاهتمام بالأخرس، الأخرس لا يتم بالأخرس سواء وجد شخص ثالث أو لم يوجد شخص ثالث، الأحوط وجوبا ذلك. إذا ما نقول فتوى بعدم الجواز فلا أقل من أن الاحتياط احتياط وجوبي في هذا الباب. مسألة ثمانية. قال يجوز إمامة المرأة لمثلها. أتقدم الكلام عن في اشتراط الذكورة في الإمام، وأنه إذا كان المأمومون كلهم ذكور أو بعضهم ذكور يشترط في إمام الجماعة لهم أن يكون شنو؟ ذكران. فلا تجوز إمامة المرأة علما للرجل. قدم هذا، ماكو داعي لتكراره. زين. قال لا تجوز إمامة، تجوز إمامة، وين المسألة؟ تجوز إمامة المرأة لمثلها ولا يجوز للرجل ولا للأنثى. إمامة المرأة للرجل غير جائزة على ما تقدم سابقا، إمامة المرأة للأنثى أيضا غير جائزة. ليش؟ لاحتمال أن تكون شنو؟ رجلا. والمفروض أنه لا تجوز إمامة المرأة لمن؟ للرجل. المرأة لا تأم الرجل ولا تأم شنو؟ الأنثى. وإنما الكلام في أن هل تأم امرأة مثلها أو لا. يجوز إمامة المرأة لمثلها ولا يجوز للرجل، يعني إمامة المرأة لمن؟ للرجل. ولا للأنثى، يعني لا يجوز إمامة المرأة لمن؟ للأنثى، لاحتمال أنها رجل. إمامة المرأة لمثلها قلنا تقدم سابقا في ماذا؟ في اشتراط ذكورية أنه لمثلها يجوز أن تكون المرأة، دلت الأدلة على ذلك. مسألة 9، قال يجوز إمامة الخنثى للأنثى، الخنثى للأنثى، هذا شنو وجهه؟ وجهه أن الخنثى إما أن يكون رجل أو يكون المرأة، وعلى كلا التقديرين تجوز إمامته علما للأنثى سواء كان ذكرا أو كان أنثى. قال تجوز إمامة الخنثى للأنثى دون الرجل، يعني الخنثى لا تكون إماما علما للرجل، احتمال أن تكون شنو؟ امرأة أنثى، والأنثى لا تأم الرجل، بل ودون الخنثى، يعني الخنثى أيضا لا تكون إماما علما للخنثى. لماذا؟ لاحتمال الاختلاف، يعني أن يكون الإمام الخنثى الإمام تكون امرأة، وأن يكون الخنثى المأموم شنو؟ رجل، فلا يجوز إمامة واضح. لكن الأول وهو إمامة الخنثى للأنثى يقلنا بأنه قالوا بأنه لا مشكلة فيه، لأنه الخنثى إما أن تكون ذكر أو أنثى، وعلى كلا التقديرين هو تجوز أن تكون إماما علما للأنثى. السيد الفوي هنا قدس الله نفسه استشكل في هذه القضية، استشكل بناء على شنو؟ بناء على رأي مسألة يجي بعدها، وهي أن المأموم إذا كان واحدا، إذا كان واحدا وكان رجلا، يجب عليه أن يقف إلى جانب الإمام متأخرا قليلا عنه، يجب عليه ذلك، وإن كان هو بالفتوى يحتاج احتياط وجوبي. المعروف هو الاستحباب وجواز الصلاة خلفه، من نتكلم على هالرأي، على رأيه هو يقول يجب أن يصلي إلى جانبه متأخرا عنه قليلا. شنو؟ إذا كان الإمام رجل وكان المأموم شنو؟ رجلا واحدا، رجلا واحدا، يجب عليه أن يقف إلى بحياله متأخرا عنه قليلا. زين، إذا كان المأموم امرأة تقف خلفه، حكم شرعي، المأموم رجل واحد يجب أن يقف إلى جنبه، جنب الإمام، مأموم امرأة يجب عليها أن تقف خلف الإمام. هذا شو وقت إذا كان الإمام رجل، إمام رجل، فالمأموم رجل يجب أن يقف واحد إلى جنبه، مأموم امرأة يجب أن تقف إلى خلف الرجل. وأما إذا كان الإمام امرأة، امرأة، والأدلة دلت على أن الإمرأة لا تأم للنساء، مو لا تأم للنساء، دلت الأدلة على أنه تقف بينهن وسطهن في الروايات، أكو هذا يعني ما تتقدم عليهن وإنما تقف وسطهن. بناء على هذا الكلام يقول يستشكل هو في محل كلامنا في إمامة الخنثى للخنثى، لا إمامة الخنثى للأنثى، إمامة الخنثى للأنثى يستشكل فيها من جهة الموقف. ليش؟ لأنه يقول بأنه المأموم الأنثى صلي خلف الخنثى، المأموم الأنثى يجب عليها أن تقف خلف الإمام إن كان شنو؟ وكانت واحدة طبعا، مثل واحدة، إن كانت أنثى، إن كانت الإمام الخنثى الإمام رجل، إن كانت رجل رجلا فالمأموم الأنثى يجب عليها أن تقف خلفه، وإن كانت أنثى الإمام أنثى يجب عليها أن تقف شنو إلى جنبه. لأن وجوب الوقوف إلى جنبة ما يختص بالرجل. المأموم إذا كان واحد وصحت الجماعة يجب عليه أن يقف إلى جنب شنو؟ إلى جنب الإمام. فإذا كانت الإمام أنثى والمرأة والمأموم أنثى وواحدة أيضا يجب عليها أن تقف إلى جنب شنو؟ إلى جنب الإمام. هذا صار علم إجمالي مو؟ يعني هاي الأنثى التي تأتم بالخنثى ما تدري بأنه إما أنه يجب عليها أن تقف خلفه أو يجب عليها أن تقف إلى جنبه، ولا يمكن الجمع بينهما مو؟ ما يصير أن تقف إلى جنبه أن تقف إلى خلفه، ما يمكن الجمع بينهما. فعلم إجمالي يصير، والعلم إجمالي ينجز كلا الطرفين. إذن نقول بأنه لا يجوز ماذا؟ أن تكون الأنثى إماما للأنثى، لكن من هالناحية، من هالناحية، وإلا أصل مطلب بقطع النظر عن هذا عندما يقول بأنه ما يجب الوقوف إلى جنب الإمام، كان الفتوى على هذا مشهور يجي يقول بذلك، ماكو مشكلة، ليش؟ لأنه الأنثى إما أن تكون ذكر أو تكون أنثى، وعلى كلا التقديرين يجوز أن تكون إماما علما للأنثى. لا 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 ما يجوز، قلنا ما يجوز، هذا حتى سيد الخوي يقول ما يجوز، لأنه أكو احتمال أن يكون الإمام إمام أنثى والمأموم شنو ذكر، لأجل هذا الاحتمال منع من ماذا؟ إمامة الأنثى للأنثى. هذا اللي ذكر سيد الخوي في هذا الباب. على كل حال من يؤمن بهذا، طبعا هذه مسألة سيدي البحث بها، أنه هل يجب الوقوف بحيال الإمام إذا كان المأموم واحدا أو لا يجوز له أن يقف شنو خلفه. طبعا فتوى بوجوب الوقوف من المتأخرين الظاهر ما أكون، احتياط وجوبي أكون حسب الظاهر، يعني ما أدري شنو المسألة، فيتوقف على بحث تلك المسألة. فإن قلنا بما يقول سيد الخوي وذهبنا إلى الوجوب فكلامه يكون يعني صناعي وله وجه. كافي هذا المقدار، وصلى الله على محمد وعلى آله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. اللي عنده شغل يطلع على رسله. بمناسبة ولادة الإمام سلام الله عليه صلوات الله وسلامه عليه، نقرأ رواية رويها الشيخ الكليني في الكافي. الرواية تامة سندا، يرويها محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد بن عيسى عن الحسن بن محبوب عن هشام بن سالم عن عمار الصابغي قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن قول الله تعالى: إذا مس الإنسان ضر دعا ربه منيبا إليه، تتمت الآية: ثم إذا خوله نعمة منه. قلت سألته عن هذه الآية، قال: نزلت في أبي الفصيل أنه، هذا الرجل الذي نزلت فيه الآية، أنه كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عنده ساحر. هذا الرجل يقول رسول الله كان عنده شنو؟ يعتقد أنه ساحر، ما منزل وحي من السماء، كان عنده ساحرا، فكان إذا مسه الضر، هذا الرجل إذا مسه الضر يعني السقم، هي الرواية تفسر الضر بالسقم، إذا مسه السقم دعا ربه منيبا إليه، يعني تائبا إليه من قوله في رسول الله صلى الله عليه وآله أنه ساحر، يتوب منه يمسه الضر. ثم إذا خوله نعمة منه، تتمت الآية، نسي ما كان يدعو شنو من قبل، نسي ما كان يدعو من قبل، يعني نسي التوبة إلى الله تعالى، مما كان يقول في رسول الله صلى الله عليه وآله من أنه شنو ساحر. من يقع مشكلة يلتجئ إلى الله، ينيب إلى الله، يتوب إلى الله مما يقول، لكن من تفرج عنه وتأتيه النعمة ويزول عنده السقم ينسى ماذا ما التوبة التي تابها ويعود إلى اعتقاده بأنه ساحر وليس نبيا مرسلا. ولذلك قال الله تعالى قل تمتع، هاي تتمت الآية، قل تمتع بكفرك بكفرك قليلا إنك من أصحاب النار. قل تمتع بكفرك قليلا إنك من أصحاب النار، يعني هي الرواية تفسير، يعني إمرتك على الناس بغير حق من الله عز وجل ومن رسوله صلى الله عليه وآله وسلم. قال الراوي ثم قال أبو عبد الله عليه السلام ثم عطف القول من الله عز وجل في علي، يعني الله سبحانه وتعالى في الآية أرجع القول، عطف القول على شنو؟ في علي لبيان فضله ومنزلته، هي نفس هذه الآية. ثم عطف القول من الله عز وجل في علي عليه السلام يخبر بحاله وفضله عند الله تبارك وتعالى، فقال أمن هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه، يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه. هذا شأن الإمام عليه السلام، ويحذر الآخرة ويرجو ماذا؟ يرجو رحمة ربه. هو يلحظ كلا الأمرين، لا يأس مطلق ولا إفراط في ماذا؟ في التوكل على الله، توكل على هذا المعنى، أنه يلقي الأمور على هذا ويقول أن الله سبحانه وتعالى سوف يغفر لي. لا، هو يرجو رحمة ربه وفي نفس الوقت يحذر الآخرة. هذا هو الطريق الصحيح، وهذه الطريق الصحيحة للوصول إلى سعادة الدارين التي كان عليها الإمام عليه السلام سلام الله عليه. ثم تقول لا، يقول هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ على كل حال هاي العبارة أبو الفصيل الظاهر كناية، ما نقول لك من هذا، كناية واضح أنه كناية ومقصود بها واضح، رواية صحيحة سندا تامة سندا وفيها دلالات كثيرة إذا طبقنا هذا الشيء، يعني إذا طبقنا على مصداق معين فيها دلالات كثيرة وتدل الرواية على ماذا؟ على منزلة الإمام عليه السلام عند الله سبحانه وتعالى، بحيث أنه يتكلم في قضية ثم يعطف الكلام لبيان فضل الإمام عليه السلام. وهذا هم يكون قرينة أخرى على صحة هذا التطبيق اللي هو في ذهننا في أبي الفصيل، وليش؟ أنه بحكم المناسبة أنه هذا يقول له بأنه أن إمرتك على الناس بغير حق، فعطف الكلام علما إلى من تكون إمرته على الناس بحق، وهو الإمام عليه السلام. وصلى الله على محمد وعلى آله.